الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح أحاديث كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في هذه الدورة المباركة، دورة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على باب صلاة الخوف. قال المصنف رحمه الله: باب صلاة الخوف. صلاة الخوف، الخوف ضد الأمن. وقال الصنعاني رحمه الله: الخوف غم على ما سيكون، والحزن غم على ما مضى. وصلاة الخوف من جملة صلاة أهل الأعذار، وصلاة أهل الأعذار هي صلاة المريض والمسافر وصلاة الخوف، هذه يقال لها صلاة أهل الأعذار. والخوف هو ضد الأمن، والمراد به الخوف من العدو. وهذا الدين الإسلامي دين يسر وسهولة، فيشرع لكل حالة ما يناسبها، فلا يكون هناك حرج على المسلمين. وصلاة الخوف فيها دليل على أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، فإذا لم تسقط في حالة الخوف ففي حالة الأمن من باب أولى. وفيه كذلك ما يتعلق بصلاة الخوف، فيه وجوب صلاة الجماعة كما سوف يأتي بيانه والإشارة إليه، لأنهم صلوها مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، فدل على وجوبها. فإذا كانت تجب صلاة الجماعة في حال الخوف فلا أن تجب في حالة الأمن من باب أولى. فهذا من أبرز الأدلة على وجوب صلاة الجماعة، وأنها فرض عين على كل مسلم. والخوف أنواع، الخوف أنواع: خوف من العدو من غير التحام بقتال، هذه حالة. والحالة الثانية: خوف من العدو مع التحام القتال. والحالة الثالثة: خوف من العدو مع الهرب. وصلاة الخوف جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، إلى آخر الآية. وهذا في الخوف كما يقول الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، وهذا في الخوف الذي ليس معه التحام مع العدو. والآية الثانية: إذا اشتد الخوف وحصل الهرب من العدو وحانت الصلاة فإن الهارب يصلي راكبا أو ماشيا، راجلا أو راكبا، كما قال تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني صلوا رجالا ماشين أو ركبانا على الدواب أو على غيرها من المركوبات. فدل على أن الصلاة لا تسقط بحال، إنما تصلى بحسب الاستطاعة، وهذا من تيسير الله عز وجل ورفع الحرج عن هذه الأمة المحمدية. وصلاة الخوف وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة وبالصفات المتعددة، أوصلها بعضهم إلى 16 صفة، وبعضهم إلى 19 صفة. والإمام أحمد رحمه الله يقول: صلاة الخوف ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة، فاختلاف الأحاديث اختلاف الصفات الواردة في صلاة الخوف محمول على تعدد الحالات، على تعدد الحالات. وصلاة الخوف أضيفت إلى سببها، كما يقال صلاة العيد وصلاة الجمعة وصلاة الكسوف ونحوها، وشرعت رحمة بالعباد وتخفيفا عليهم، فإن الشريعة كلها سمحة، كلها سمحة. نبتدي بالحديث الأول، ألا وهو حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. هذا الحديث يستفاد منه فوائد: أولا، يؤخذ منه مشروعية صلاة الخوف، وبذلك قال الجمهور، وأن حكم صلاة الخوف باق إلى يوم القيامة. ونقل عن أبي يوسف أن صلاة الخوف لا تصلى إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها لا تفعل بعده. قال الصنعاني: هي إحدى الروايتين عنه. ونقل مثله عن الحسن بن زياد اللؤلؤي والمزني، ومذهب الجمهور هو الصحيح، لأن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التأسي والتشريع، ولا تخرج أفعاله عن ذلك إلا بدليل، ولا دليل. ثانيا، يؤخذ منه أن صلاة الخوف لها عدة صور ثبتت في السنة، ذلك لأن العدو إما أن يكون بين المسلمين وقبلتهم، وإما أن يكون العدو في غير جهة القبلة. وهذه الصفة التي وردت في حديث ابن عمر كان العدو فيها في غير جهة القبلة، فصلى بكل طائفة من أصحابه ركعة، وأتموا لأنفسهم ركعة ركعة. هذه صورة من صور صلاة الخوف فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة. ويتضح من هذه الصورة أنهم قد اتجهوا إلى غير جهة القبلة وذهبوا يحرسون وهم في إحرام صلاتهم، وإنما أبيح ذلك أي انحرافهم عن القبلة ومواجهتهم للعدو إنما أبيح من أجل صلاة الخوف، وإلا فالأصل أن من انحرف عن القبلة عامدا بطلت صلاته. قال شيخنا النجمي رحمه الله: وقد اختلف أهل العلم هل تفعل هذه الصور كلها أو يفعل بعضها دون بعض. قال ابن دقيق: العيد فإذا ثبت جوازها بعد الرسول صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعله فقد وردت عنه فيها وجوه مختلفة في كيفية أدائها تزيد على العشر، فمن الناس من أجاز الكل واعتقد أنه عمل بالكل، ومن الفقهاء من رجح بعض الصفات المنقولة، فأبو حنيفة رحمه الله ذهب إلى حديث ابن عمر هذا، واختار الشافعي رحمه الله رواية صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، واختار الإمام مالك ترجيح الصفة التي ذكرها سهل بن أبي حتمة والتي رواها عنه في الموطأ موقوفا. أما الإمام أحمد رحمه الله فلم يذكر ابن دقيق العيد رأيه في المسألة، وذكر ذلك الصنعاني في العدة فقال: وأما أحمد فقال ابن القيم: قال الإمام أحمد كل حديث يروى في صلاة الخوف فالعمل به جائز، وقال فيها ستة أو سبعة أوجه كلها جائزة. قال شيخنا النجمي: هذا القول لعله هو الأولى حتى يختار الإمام الهيئة التي تناسب وقته ووضعه، تناسب وقته ووضعه. وكذلك مما ذكره العلامة السعدي رحمه الله في شرحه قال: يؤخذ منه مشروعية صلاة الخوف، مشروعية صلاة الخوف. قال: وفيه أيضا وجوب الجماعة وتأكدها جدا، حتى إنه يترك بعض الواجبات لأجلها لأنها أهم من كثير من الواجبات. كذلك يؤخذ منه مشروعية الصلاة بإمام واحد، لأن في اجتماعهم من المصالح أشياء كثيرة، من اجتماع الكلمة وتأليف القلوب وذلة الأعداء ونحو ذلك. كذلك مما أفاد به سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال: هذه الأحاديث، وفي هذا الباب ثلاثة أحاديث تتعلق بصلاة الخوف. قال رحمه الله: والخوف وصلاة الخوف لها أحوال ولها أنواع، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في الإمكان الصلاة والعدو حاضر، أما إذا كان ليس في الإمكان الصلاة والعدو قد خلط الناس بالقتال فإنها تؤجل حتى ينتهي الحرب. يقول الشيخ ابن باز: فإنها تؤجل حتى ينتهي الحرب ويتمكن كل مسلم من الصلاة، أما إذا أمكن أن يصلوا وهم وجاه العدو كما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صلاها على أنواع كما ورد في هذه الأحاديث. وقد أخذنا الحديث الأول. ثم قال الشيخ رحمه الله: وكل هذه الأنواع جائزة في صلاة الخوف، فإن اشتد الخوف صلوا رجالا أو ركبانا، فرادى أو جماعات، كما قال تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإن شق ذلك ولم يتيسر بسبب الاختلاط والمضاربة والمسايفة وعدم تمكن الإنسان من عقل الصلاة بسبب أنه مختلط مع العدو في الضرب والكر والفر، تؤخر وتؤجل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، فإنه اشتبك مع الكفار يوم الأحزاب فلم يصلي العصر إلا بعد غروب الشمس بسبب شغله معهم في الحرب، أخرها حتى صلاها بعد المغرب، ثم صلى بعدها المغرب للضرورة. وهذا قد يقع إذا اشتد القتال وحمي الوطيس ولم يتمكنوا من الصلاة، قال الشيخ ابن باز فلا مانع من تأخيرها حتى ينتهي القتال ثم يصلي المسلمون ولو خرج الوقت للضرورة. ومن هذا ما فعله الصحابة في قتال العراق أهل الفرس يوم حاصروا تستر، لما برق الفجر إذا هم في قتال وهم محاصروا البلد، بعضهم على السور وبعضهم قد دخل البلد وبعضهم على الأبواب والقتال قد حمي بينهم، فأخروها حتى انتهى القتال وصلوها ضحى، صلوا الفجر ضحى. قال أنس بن مالك ما أحب أن لي بها حمر النعم، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه، لأنهم أخروها قهرا لشدة القتال. فهذا نوع من أنواع صلاة الخوف، وهو التأخير من باب الضرورة، ولو فات الوقت عند عدم إمكان الصلاة بسبب اختلاطهم مع العدو واشتغالهم بالضرب والكر والفر وعدم تمكن المؤمن أن يؤدي الصلاة في تلك الحال. الحديث الذي بعده عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم نستفيد من هذا الحديث فوائد. أولا أن هذه الصفة في هذا الحديث صفة من صفات الخوف، إذا كان العدو في غير جهة القبلة، وهذه الصفة هو أن قائد الجماعة المسلمين يقسم الجماعة الذين معه إلى فرقتين، فرقة تحرس وفرقة تصلي معه ويصلي بهم الركعة الأولى، فإذا قاموا للثانية أكملوا لأنفسهم ثم انصرفوا فوقفوا تجاه العدو وهو ما زال قائما، ثم تأتي الفرقة الأخرى ويصلي بهم الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد أتموا لأنفسهم الركعة الثانية بالنسبة لهم، ثم يتشهدون ويسلم بهم، فتحوز الفرقة الأولى مع الإمام تكبيرة الإحرام وركعة، وتحوز الفرقة الثانية ركعة والسلام مع الإمام، وبهذا يكون قد حصل بينهم التعادل بحيازة الفضل مع الإمام. وامتازت هذه الصفة أن كل فرقة تكمل لنفسها قبل أن تتفرق، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الفرقة الثانية في الركعة الثانية حتى تأتي بعد أن تسلم الفرقة الأولى من الصلاة، ثم تقف تجاه العدو ويثبت في التشهد، أي يطيل الانتظار، حتى تكمل الفرقة الثانية الركعة التي بقيت ويتشهدون ثم يسلم بهم. كذلك مما نستفيد من هذا الحديث، ربما ظن ظان أن هذا الحديث منقطع باعتبار أن سهل بن أبي حتمة مات والنبي صلى الله عليه وسلم، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، وليس كذلك، ولكنه نقل عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي صالح بن خوات بن جبير، نقل عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الرقاع. ولعل الصواب أنه خوات بن جبير والد صالح. وكيفما كان، يقول شيخنا النجمي، فإن الجهل بالصحابي لا يغير شيئا، وهو هنا صريح في أنه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين صحبوه وصلوا معه في ذات اللقاء. فالحديث صحيح ولا يحتاج إلى كلام أكثر من هذا، يقول شيخنا. كذلك مما يستفاد أن هذا الحديث هو اختيار الشافعي رحمه الله في صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة، إذا كان العدو في غير جهة القبلة. أما الرباعية، إذا كانت صلاة رباعية، فهل ينتظرهم قائما في الثالثة أو قبل قيامه؟ قال شيخنا النجم: فيه اختلاف للفقهاء في مذهب مالك. وإذا قيل إنه ينتظرهم قبل قيامه، فهل تفارقه الطائفة الأولى قبل تشهده وبعد رفعه من السجود أو بعد التشهد؟ اختلف الفقهاء، وليس في الحديث دلالة لفظية على أحد المذهبين، يقول شيخنا، وإنما يؤخذ بطريق الاستنباط منه. ومقتضى الحديث أن الطائفة الأولى تتم لنفسها مع بقاء صلاة الإمام، وفيه مخالفة للأصول في غير هذه الصلاة. قال شيخنا رحمه الله: قلت: الذي يظهر أن صلاة الخوف ما دام قد أبيح فيها ترك استقبال القبلة وهو شرط في صحة الصلاة، فخروجهم قبل الإمام بأمر من الشارع لا اعتراض عليه، لا اعتراض عليه. كذلك مما نستفيده من هذا الحديث ما ذكره العلامة السعدي رحمه الله، قال: هذا هو اختيار الإمام أحمد، يعني في هذه الصفة إذا لم يكن ثم مرجح لغيره، وإنما اختاره رحمه الله، يعني هذه الصفة، لما فيه من السهولة وقلة الحركة، وأيضا فإنه هو الموافق لما في القرآن، فإن هذا الحديث كالتفسير للآية الكريمة، وهو أحسن ما فسرت به الآية. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو رواية عن أحمد، أنه ينبغي فعل الأوجه كلها، فيفعل هذا وقتا وهذا وقتا لئلا تهجر السنة، وليعلم كل أحد مشروعيتها، كغيرها مما وردت بصفات متعددة كالوتر ونحوه. وفي هذا الوجه تطول الركعة الثانية أكثر من الأولى للحاجة، للحاجة. كذلك مما نستفيده، مما أفاد به فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال يستفاد من الحديث مشروعية صلاة الخوف عند وجود سببها، ويستفاد من الحديث وجوب المحافظة على الصلاة في وقتها على أي حال كانت، ويستفاد منه وجوب صلاة الجماعة على الرجال حضرا وسفرا في حال الأمن وحال الخوف. قال ويستفاد منه أن صلاة الجماعة تدرك بركعة. قال ويستفاد منه جواز انفراد المأموم عن إمامه للعذر. ويستفاد منه وجوب اتخاذ الحذر من الأعداء بكل وسيلة. ويستفاد منه حسن تنظيم الإسلام وعدالته. ويستفاد منه أن من حسن تنظيم الجيش أن يقفوا أمام العدو صفا، لأنه أحب إلى الله عز وجل وأثبت لقلوبهم وأرهب لقلوب عدوهم وأرهب لقلوب عدوهم. هذه بعض الفوائد من هذا الحديث. قال العلامة البسام رحمه الله وفيه مخالفة لصلاة الأمن، وهي تطويل الركعة الأخيرة على الأولى، وأن المأمومين الذين فاتهم شيء من الصلاة أتموه قبل سلام الإمام قال وفيه مفارقة المأموم لإمامه لمثل هذا العذر الحديث الثالث عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع فرفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، فقام الصف المؤخر في نحل العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر كما كان يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائكم، ذكره مسلم بتمامه، وذكر البخاري طرفا منه وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع نستفيد من هذا الحديث فوائد. فمما نستفيده من هذا الحديث، أولا يؤخذ منه صفة صلاة الخوف إذا كان العدو في جهة القبلة وهو أنه يقسمهم نصفين بحيث يكونون نصفين، وثالثا أو بعد ذلك يشتركون معه جميعا في تكبيرة الإحرام وفي القراءة وفي الركوع وفي الرفع من الركوع، لأن حراسة العدو وهم ركوع متيسرة، فإذا رفع رأسه من الركوع سجد وسجد الصف الذي معه، فإذا أكمل السجود هو والصف الذي يليه قام للركعة الثانية، ثم سجد الصف المؤخر، فإذا سجدوا وقاموا للركعة الثانية تقدم المؤخر وتأخر المقدم بحيث يرجع الصف المقدم إلى وراء ويتقدم الصف المؤخر حتى يقف في مكان الصف المقدم ويقف الصف المقدم في مكان الصف المؤخر. أما كيف يكون الدخول وكيف يكون التقدم؟ قال شيخ النجم: فهو أن يدخل كل رجل من الصف المؤخر بين رجلين من الصف المقدم، هذه الطريقة. وكان شيخنا رحمه الله في دروسه إذا وصلنا إلى باب صلاة الخوف يطبق ذلك عمليا في المسجد، كل صفة من الصفات يخرج من الطلبة من يطبقها في المسجد لكي تثبت في الأذهان. كذلك مما نستفيد من هذا الحديث، يقول شيخنا: هل يمكن في هذا الزمن تطبيق صلاة الخوف إذا كان العدو في مكان بارز، يعني أمامك، هل يمكن تطبيق صلاة الخوف؟ قال شيخنا رحمه الله: الجواب لا، لأنهم لو اجتمعوا استغل العدو اجتماعهم فضربهم بالصواريخ والمدافع وقتلهم جميعا. قال شيخنا رحمه الله: إذن ما هو الوضع المناسب للحرب في هذا الزمن؟ الوضع المناسب يقول شيخنا للحرب في هذا الزمن أن كل واحد يصلي على حدة في مخبئه أو على مصفحته أو دبابته، والمهم أن كل واحد يصلي بحسب وضعه الذي وضع فيه من قبل القيادة هذا إذا كانوا يعني لا يمكن أن تصلى صلاة الخوف بهذه الصفة، بهذه الصفات الواردة في الأحاديث. أما إن كان الوضع مناسبا ويمكن أن تصلى فلا مانع أن تصلى، أما إذا لم يمكن كما هو الغالب في الحرب الآن أنها حرب بالطائرات على الدبابات والمدرعات وفي المخبأ وهكذا، كل يصلي على حسب حاله كما ذكر شيخنا رحمه الله. قال شيخنا رحمه الله واستفاد أنه إنما عمل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف من أجل الجماعة، ومن هنا نعلم أن صلاة الجماعة لها أهمية عظيمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتركها في حال الحرب ومبارزة الأعداء، فكيف بحال السلم؟ كذلك مما يستفاد ما ذكره شيخنا أن الواجب علينا أن نحرص على إقامة الجماعة وعدم التأخر عنها مهما كان الأمر إلا لعذر، لا يمكن الإنسان معه الإتيان إلى المسجد كالمرض الشديد وما إلى ذلك. كذلك قال شيخنا النجم رحمه الله: إذا كانت الصلاة رباعية والخوف حاصل في الحضر أو في مكان أو هناك مبرر بأن يصلى صلاة الخوف كما سبق أن مثلنا بأن يحصل زلزال تتهدم معه المنازل أو فيضانات تغرق معها منازل بعض الناس أو حريق نسأل الله العافية من ذلك كله، فإنهم يعذرون بأن يؤدوا صلاة الخوف أو يحيط بهم عدو في بلدهم. فإذا صلوا رباعية فهو بالخيار أن يصلي بجماعة ثم تذهب وتأتي جماعة أخرى ويصلي بهم صلاة ثانية تكون لهم فرضا وله نفل، وهذا قد حصل وقد ورد في بعض الروايات، وأخذ منها العلماء جواز إمامة المتنفل بالمفترض من صور صلاة الخوف. قال شيخنا: ومن جهة أخرى إذا كانت صلاة الخوف في المغرب فليصلي بالفرقة الأولى ركعتين وبالفرقة الثانية ركعة، وينتظر على كمال الركعتين حتى تتم الفرقة الأولى وتنصرف تجاه العدو، ثم تأتي الفرقة الثانية فيصلي بهم ركعة، ثم ينتظر جالسا وهم يتمون لأنفسهم فتصلي الفرقة الثانية ركعة، ثم تجلس للتشهد، ثم يقومون ويأتون بالركعة الثانية وتشهدون ويسلم بهم الإمام. كذلك من المسائل، قال شيخنا: كيف يصلي المسلمون إذا جاء عليهم الوقت في حال منازلتهم للعدو؟ في حال منازلتهم للعدو، أورد فيه حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح عن أنس ما ذكره الشيخ ابن باز رحمه الله، قال: شهدت فتح تستر، فتهيأ لنا الفتح عند إضاءة الفجر، فأخرنا الصلاة إلى أن انتهينا من الفتح، وصلينا صلاة الصبح ضحى، وما أحب أن لي بتلك الصلاة الدنيا وما عليها. ومن أجل هذا الحديث قال قوم: إذا تهيأ الفتح للمسلمين مع دخول الوقت فلهم أن يؤخروا الصلاة حتى يفتح لهم. وقال قوم: بل يصلون في حال المنازلة والمسايفة، يصلي كل واحد منهم ركعة يكتفي فيها بالإيماء، إيماء الركوع والسجود، ويتوجه أينما توجه، يعني أنه يسقط عند استقبال، أنه يسقط عنه استقبال القبلة، يسقط عنه استقبال القبلة. كذلك مما أفاد به العلامة السعدي رحمه الله على هذا الحديث، قال رحمه الله: سميت الغزوة ذات الرقاع إما لأنهم خرجوا في ضعف وقلة ظهر، أو أنهم لفوا على أرجلهم الخرق فسميت ذات الرقاع، أو لأن الموضع الذي وقع فيه يسمى بذلك الاسم. وتلك الغزوة قبل نجد، وموضعها الظاهر أنه قرب الموضع مسمى اليوم بالزعفرانة، يبعد عن المدينة نحو من 4 مراحل. قال العلامة السعدي رحمه الله في الحديث: دليل على مشروعية الحركة في هذه الحال، وقد تقدم أن الحركة في الصلاة 4 أقسام: قسم يبطل الصلاة وهي الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، وقسم يكره، فيها وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة، وقسم لا بأس به وهي الحركة اليسيرة للحاجة، وقسم مشروع وهي الحركة لمصلحة الصلاة، كما لو رأى قدامه في الصف فرجة فيستحب له التقدم ليدرك فضيلة التقدم، وقد تجب، أي الحركة وقد تجب لأمر عارض كما في هذا، لأن طاعة الإمام واجبة. وكما لو كانت الحركة لإنقاذ معصوم، هذه بعض الفوائد استفدناها وأخذناها في باب صلاة الخوف. نسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح أحاديث كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في هذه الدورة المباركة، دورة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على باب صلاة الخوف. قال المصنف رحمه الله: باب صلاة الخوف. صلاة الخوف، الخوف ضد الأمن. وقال الصنعاني رحمه الله: الخوف غم على ما سيكون، والحزن غم على ما مضى. وصلاة الخوف من جملة صلاة أهل الأعذار، وصلاة أهل الأعذار هي صلاة المريض والمسافر وصلاة الخوف، هذه يقال لها صلاة أهل الأعذار. والخوف هو ضد الأمن، والمراد به الخوف من العدو. وهذا الدين الإسلامي دين يسر وسهولة، فيشرع لكل حالة ما يناسبها، فلا يكون هناك حرج على المسلمين. وصلاة الخوف فيها دليل على أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، فإذا لم تسقط في حالة الخوف ففي حالة الأمن من باب أولى. وفيه كذلك ما يتعلق بصلاة الخوف، فيه وجوب صلاة الجماعة كما سوف يأتي بيانه والإشارة إليه، لأنهم صلوها مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، فدل على وجوبها. فإذا كانت تجب صلاة الجماعة في حال الخوف فلا أن تجب في حالة الأمن من باب أولى. فهذا من أبرز الأدلة على وجوب صلاة الجماعة، وأنها فرض عين على كل مسلم. والخوف أنواع، الخوف أنواع: خوف من العدو من غير التحام بقتال، هذه حالة. والحالة الثانية: خوف من العدو مع التحام القتال. والحالة الثالثة: خوف من العدو مع الهرب. وصلاة الخوف جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، إلى آخر الآية. وهذا في الخوف كما يقول الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، وهذا في الخوف الذي ليس معه التحام مع العدو. والآية الثانية: إذا اشتد الخوف وحصل الهرب من العدو وحانت الصلاة فإن الهارب يصلي راكبا أو ماشيا، راجلا أو راكبا، كما قال تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني صلوا رجالا ماشين أو ركبانا على الدواب أو على غيرها من المركوبات. فدل على أن الصلاة لا تسقط بحال، إنما تصلى بحسب الاستطاعة، وهذا من تيسير الله عز وجل ورفع الحرج عن هذه الأمة المحمدية. وصلاة الخوف وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة وبالصفات المتعددة، أوصلها بعضهم إلى 16 صفة، وبعضهم إلى 19 صفة. والإمام أحمد رحمه الله يقول: صلاة الخوف ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة، فاختلاف الأحاديث اختلاف الصفات الواردة في صلاة الخوف محمول على تعدد الحالات، على تعدد الحالات. وصلاة الخوف أضيفت إلى سببها، كما يقال صلاة العيد وصلاة الجمعة وصلاة الكسوف ونحوها، وشرعت رحمة بالعباد وتخفيفا عليهم، فإن الشريعة كلها سمحة، كلها سمحة. نبتدي بالحديث الأول، ألا وهو حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. هذا الحديث يستفاد منه فوائد: أولا، يؤخذ منه مشروعية صلاة الخوف، وبذلك قال الجمهور، وأن حكم صلاة الخوف باق إلى يوم القيامة. ونقل عن أبي يوسف أن صلاة الخوف لا تصلى إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها لا تفعل بعده. قال الصنعاني هي إحدى الروايتين عنه، ونقل مثله عن الحسن بن زياد اللؤلؤي والمزني، ومذهب الجمهور هو الصحيح، لأن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التأسي والتشريع، ولا تخرج أفعاله عن ذلك إلا بدليل، ولا دليل. ثانيا، يؤخذ منه أن صلاة الخوف لها عدة صور ثبتت في السنة، ذلك لأن العدو إما أن يكون بين المسلمين وقبلتهم، وإما أن يكون العدو في غير جهة القبلة. وهذه الصفة التي وردت في حديث ابن عمر كان العدو فيها في غير جهة القبلة، فصلى بكل طائفة من أصحابه ركعة، وأتموا لأنفسهم ركعة ركعة. هذه صورة من صور صلاة الخوف فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة. ويتضح من هذه الصورة أنهم قد اتجهوا إلى غير جهة القبلة وذهبوا يحرسون وهم في إحرام صلاتهم، وإنما أبيح ذلك أي انحرافهم عن القبلة ومواجهتهم للعدو إنما أبيح من أجل صلاة الخوف، وإلا فالأصل أن من انحرف عن القبلة عامدا بطلت صلاته. قال شيخنا النجمي رحمه الله: وقد اختلف أهل العلم هل تفعل هذه الصور كلها أو يفعل بعضها دون بعض. قال ابن دقيق: العيد فإذا ثبت جوازها بعد الرسول صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعله فقد وردت عنه فيها وجوه مختلفة في كيفية أدائها تزيد على العشر، فمن الناس من أجاز الكل واعتقد أنه عمل بالكل، ومن الفقهاء من رجح بعض الصفات المنقولة، فأبو حنيفة رحمه الله ذهب إلى حديث ابن عمر هذا، واختار الشافعي رحمه الله رواية صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، واختار الإمام مالك ترجيح الصفة التي ذكرها سهل بن أبي حتمة والتي رواها عنه في الموطأ موقوفا. أما الإمام أحمد رحمه الله فلم يذكر ابن دقيق العيد رأيه في المسألة، وذكر ذلك الصنعاني في العدة فقال: وأما أحمد فقال ابن القيم: قال الإمام أحمد: كل حديث يروى في صلاة الخوف فالعمل به جائز. وقال: فيها ستة أو سبعة أوجه كلها جائزة. قال شيخنا النجمي: هذا القول لعله هو الأولى حتى يختار الإمام الهيئة التي تناسب وقته ووضعه، تناسب وقته ووضعه. وكذلك مما ذكره العلامة السعدي رحمه الله في شرحه قال: يؤخذ منه مشروعية صلاة الخوف، مشروعية صلاة الخوف. قال: وفيه أيضا وجوب الجماعة وتأكدها جدا، حتى إنه يترك بعض الواجبات لأجلها لأنها أهم من كثير من الواجبات. كذلك يؤخذ منه مشروعية الصلاة بإمام واحد، لأن في اجتماعهم من المصالح أشياء كثيرة، من اجتماع الكلمة وتأليف القلوب وذلة الأعداء ونحو ذلك. كذلك مما أفاد به سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال: هذه الأحاديث، وفي هذا الباب ثلاثة أحاديث تتعلق بصلاة الخوف. قال رحمه الله: والخوف وصلاة الخوف لها أحوال ولها أنواع، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في الإمكان الصلاة والعدو حاضر، أما إذا كان ليس في الإمكان الصلاة والعدو قد خلط الناس بالقتال فإنها تؤجل حتى ينتهي الحرب. يقول الشيخ ابن باز: فإنها تؤجل حتى ينتهي الحرب ويتمكن كل مسلم من الصلاة، أما إذا أمكن أن يصلوا وهم وجاه العدو كما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صلاها على أنواع كما ورد في هذه الأحاديث. وقد أخذنا الحديث الأول. ثم قال الشيخ رحمه الله: وكل هذه الأنواع جائزة في صلاة الخوف، فإن اشتد الخوف صلوا رجالا أو ركبانا، فرادى أو جماعات، كما قال تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ف فإن شق ذلك ولم يتيسر بسبب الاختلاط والمضاربة والمسايفة وعدم تمكن الإنسان من عقل الصلاة بسبب أنه مختلط مع العدو في الضرب والكر والفر، تؤخر وتؤجل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، فإنه اشتبك مع الكفار يوم الأحزاب فلم يصلي العصر إلا بعد غروب الشمس بسبب شغله معهم في الحرب، أخرها حتى صلاها بعد المغرب، ثم صلى بعدها المغرب للضرورة. وهذا قد يقع إذا اشتد القتال وحمي الوطيس ولم يتمكنوا من الصلاة، قال الشيخ ابن باز فلا مانع من تأخيرها حتى ينتهي القتال ثم يصلي المسلمون ولو خرج الوقت للضرورة. ومن هذا ما فعله الصحابة في قتال العراق أهل الفرس يوم حاصروا تستر، لما برق الفجر إذا هم في قتال وهم محاصروا البلد، بعضهم على السور وبعضهم قد دخل البلد وبعضهم على الأبواب والقتال قد حمي بينهم، فأخروها حتى انتهى القتال وصلوها ضحى، صلوا الفجر ضحى. قال أنس بن مالك ما أحب أن لي بها حمر النعم، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه، لأنهم أخروها قهرا لشدة القتال. فهذا نوع من أنواع صلاة الخوف، وهو التأخير من باب الضرورة، ولو فات الوقت عند عدم إمكان الصلاة بسبب اختلاطهم مع العدو واشتغالهم بالضرب والكر والفر وعدم تمكن المؤمن أن يؤدي الصلاة في تلك الحال. الحديث الذي بعده عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم نستفيد من هذا الحديث فوائد. أولا أن هذه الصفة في هذا الحديث صفة من صفات الخوف، إذا كان العدو في غير جهة القبلة، وهذه الصفة هو أن قائد الجماعة المسلمين يقسم الجماعة الذين معه إلى فرقتين، فرقة تحرس وفرقة تصلي معه ويصلي بهم الركعة الأولى، فإذا قاموا للثانية أكملوا لأنفسهم ثم انصرفوا فوقفوا تجاه العدو وهو ما زال قائما، ثم تأتي الفرقة الأخرى ويصلي بهم الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد أتموا لأنفسهم الركعة الثانية بالنسبة لهم، ثم يتشهدون ويسلم بهم، فتحوز الفرقة الأولى مع الإمام تكبيرة الإحرام وركعة، وتحوز الفرقة الثانية ركعة والسلام مع الإمام، وبهذا يكون قد حصل بينهم التعادل بحيازة الفضل مع الإمام. وامتازت هذه الصفة أن كل فرقة تكمل لنفسها قبل أن تتفرق، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الفرقة الثانية في الركعة الثانية حتى تأتي بعد أن تسلم الفرقة الأولى من الصلاة، ثم تقف تجاه العدو ويثبت في التشهد، أي يطيل الانتظار. حتى تحمد الفرقة الثانية الركعة التي بقيت ويتشهدون ثم يسلم بهم. كذلك مما نستفيد من هذا الحديث، ربما ظن أن هذا الحديث منقطع باعتبار أن سهل بن أبي حتمة مات والنبي صلى الله عليه وسلم مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، وليس كذلك، ولكنه نقل عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي صالح بن خواث بن جبير، نقل عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الرقاع. ولعل الصواب أنه خواث بن جبير والد صالح. وكيفما كان، يقول شيخنا النجمي، فإن الجهل بالصحابي لا يغير شيئا، وهو هنا صريح في أنه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين صحبوه وصلوا معه في ذات اللقاء. فالحديث صحيح ولا يحتاج إلى كلام أكثر من هذا، يقول شيخنا. كذلك مما يستفاد أن هذا الحديث هو اختيار الشافعي رحمه الله في صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة، إذا كان العدو في غير جهة القبلة. أما الرباعية، إذا كانت صلاة رباعية، فهل ينتظرهم قائما في الثالثة أو قبل قيامه؟ قال شيخنا النجم: فيه اختلاف للفقهاء في مذهب مالك. وإذا قيل إنه ينتظرهم قبل قيامه، فهل تفارقه الطائفة الأولى قبل تشهده وبعد رفعه من السجود أو بعد التشهد؟ اختلف الفقهاء، وليس في الحديث دلالة لفظية على أحد المذهبين، يقول شيخنا، وإنما يؤخذ بطريق الاستنباط منه. ومقتضى الحديث أن الطائفة الأولى تتم لنفسها مع بقاء صلاة الإمام، وفيه مخالفة للأصول في غير هذه الصلاة. قال شيخنا رحمه الله: قلت الذي يظهر أن صلاة الخوف ما دام قد أبيح فيها ترك استقبال القبلة وهو شرط في صحة الصلاة، فخروجهم قبل الإمام بأمر من الشارع لا اعتراض عليه، لا اعتراض عليه. كذلك مما نستفيده من هذا الحديث ما ذكره العلامة السعدي رحمه الله، قال: هذا هو اختيار الإمام أحمد، يعني في هذه الصفة إذا لم يكن ثم مرجح لغيره، وإنما اختاره رحمه الله، يعني هذه الصفة، لما فيه من السهولة وقلة الحركة، وأيضا فإنه هو الموافق لما في القرآن، فإن هذا الحديث كالتفسير للآية الكريمة، وهو أحسن ما فسرت به الآية. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو رواية عن أحمد، أنه ينبغي فعل الأوجه كلها، فيفعل هذا وقتا وهذا وقتا لئلا تهجر السنة، وليعلم كل أحد مشروعيتها، كغيرها مما وردت بصفات متعددة كالوتر ونحوه. وفي هذا الوجه تطول الركعة الثانية أكثر من الأولى للحاجة. كذلك مما نستفيده، مما أفاد به فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال يستفاد من الحديث مشروعية صلاة الخوف عند وجود سببها، ويستفاد من الحديث وجوب المحافظة على الصلاة في وقتها على أي حال كانت، ويستفاد منه وجوب صلاة الجماعة على الرجال حضرا وسفرا في حال الأمن وحال الخوف. قال ويستفاد منه أن صلاة الجماعة تدرك بركعة. قال ويستفاد منه جواز انفراد المأموم عن إمامه للعذر. ويستفاد منه وجوب اتخاذ الحذر من الأعداء بكل وسيلة. ويستفاد منه حسن تنظيم الإسلام وعدالته. ويستفاد منه أن من حسن تنظيم الجيش أن يقفوا أمام العدو صفا، لأنه أحب إلى الله عز وجل وأثبت لقلوبهم وأرهب لقلوب عدوهم وأرهب لقلوب عدوهم. هذه بعض الفوائد من هذا الحديث. قال العلامة البسام رحمه الله وفيه مخالفة لصلاة الأمن، وهي تطويل الركعة الأخيرة على الأولى، وأن المأمومين الذين فاتهم شيء من الصلاة أتموه قبل سلام الإمام قال وفيه مفارقة المأموم لإمامه لمثل هذا العذر الحديث الثالث عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع فرفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، فقام الصف المؤخر في نحل العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر كما كان يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائكم، ذكره مسلم بتمامه، وذكر البخاري طرفا منه وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع نستفيد من هذا الحديث فوائد. فمما نستفيده من هذا الحديث، أولا يؤخذ منه صفة صلاة الخوف إذا كان العدو في جهة القبلة وهو أنه يقسمهم نصفين بحيث يكونون نصفين، وثالثا أو بعد ذلك يشتركون معه جميعا في تكبيرة الإحرام وفي القراءة وفي الركوع وفي الرفع من الركوع، لأن حراسة العدو وهم ركوع متيسرة، فإذا رفع رأسه من الركوع سجد وسجد الصف الذي معه، فإذا أكمل السجود هو والصف الذي يليه قام للركعة الثانية، ثم سجد الصف المؤخر، فإذا سجدوا وقاموا للركعة الثانية تقدم المؤخر وتأخر المقدم بحيث يرجع الصف المقدم إلى وراء ويتقدم الصف المؤخر حتى يقف في مكان الصف المقدم ويقف الصف المقدم في مكان الصف المؤخر. أما كيف يكون الدخول وكيف يكون التقدم؟ قال شيخ النجم: فهو أن يدخل كل رجل من الصف المؤخر بين رجلين من الصف المقدم، هذه الطريقة. وكان شيخنا رحمه الله في دروسه إذا وصلنا إلى باب صلاة الخوف يطبق ذلك عمليا في المسجد، كل صفة من الصفات يخرج من الطلبة من يطبقها في المسجد لكي تثبت في الأذهان. كذلك مما نستفيد من هذا الحديث، يقول شيخنا: هل يمكن في هذا الزمن تطبيق صلاة الخوف إذا كان العدو في مكان بارز، يعني أمامك، هل يمكن تطبيق صلاة الخوف؟ قال شيخنا رحمه الله: الجواب لا، لأنهم لو اجتمعوا استغل العدو اجتماعهم فضربهم بالصواريخ والمدافع وقتلهم جميعا. قال شيخنا رحمه الله: إذن ما هو الوضع المناسب للحرب في هذا الزمن؟ الوضع المناسب، يقول شيخنا، للحرب في هذا الزمن أن كل واحد يصلي على حدة في مخبئه أو على مصفحته أو دبابته، والمهم أن كل واحد يصلي بحسب وضعه الذي وضع فيه من قبل القيادة، الذي وضع فيه من قبل القيادة. هذا إذا كانوا يعني لا يمكن أن تصلى صلاة الخوف بهذه الصفة، بهذه الصفات الواردة في الأحاديث. أما إن كان الوضع مناسبا ويمكن أن تصلى فلا مانع أن تصلى، أما إذا لم يمكن كما هو الغالب في الحرب الآن أنها حرب بالطائرات على الدبابات والمدرعات وفي المخبأ وهكذا، كل يصلي على حسب حاله كما ذكر شيخنا رحمه الله. قال شيخنا رحمه الله واستفاد أنه إنما عمل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف من أجل الجماعة، ومن هنا نعلم أن صلاة الجماعة لها أهمية عظيمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتركها في حال الحرب ومبارزة الأعداء، فكيف بحال السلم؟ كذلك مما يستفاد ما ذكره شيخنا أن الواجب علينا أن نحرص على إقامة الجماعة وعدم التأخر عنها مهما كان الأمر إلا لعذر، لا يمكن الإنسان معه الإتيان إلى المسجد كالمرض الشديد وما إلى ذلك. كذلك قال شيخنا النجم رحمه الله: إذا كانت الصلاة رباعية والخوف حاصل في الحضر أو في مكان أو هناك مبرر بأن يصلى صلاة الخوف كما سبق أن مثلنا، بأن يحصل زلزال تتهدم معه المنازل أو فيضانات تغرق معها منازل بعض الناس أو حريق، نسأل الله العافية من ذلك كله، فإنهم يعذرون بأن يؤدوا صلاة الخوف أو يحيط بهم عدو في بلدهم. فإذا صلوا رباعية فهو بالخيار أن يصلي بجماعة ثم تذهب وتأتي جماعة أخرى ويصلي بهم صلاة ثانية تكون لهم فرضا وله نفل. وهذا قد حصل وقد ورد في بعض الروايات، وأخذ منها العلماء جواز إمامة المتنفل بالمفترض من صور صلاة الخوف. قال شيخنا: ومن جهة أخرى إذا كانت صلاة الخوف في المغرب فليصلي بالفرقة الأولى ركعتين وبالفرقة الثانية ركعة، وينتظر على كمال الركعتين حتى تتم الفرقة الأولى وتنصرف تجاه العدو، ثم تأتي الفرقة الثانية فيصلي بهم ركعة، ثم ينتظر جالسا وهم يتمون لأنفسهم فتصلي الفرقة الثانية ركعة، ثم تجلس للتشهد، ثم يقومون ويأتون بالركعة الثانية وتشهدون ويسلم بهم الإمام. كذلك من المسائل، قال شيخنا: كيف يصلي المسلمون إذا جاء عليهم الوقت في حال منازلتهم للعدو؟ في حال منازلتهم للعدو. أورد فيه حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح عن أنس ما ذكره الشيخ ابن باز رحمه الله، قال: شهدت فتح تستر فتهيأ لنا الفتح عند إضاءة الفجر، فأخرنا الصلاة إلى أن انتهينا من الفتح وصلينا صلاة الصبح ضحى، وما أحب أن لي بتلك الصلاة الدنيا وما عليها. ومن أجل هذا الحديث قال قوم: إذا تهيأ الفتح للمسلمين مع دخول الوقت فلهم أن يؤخروا الصلاة حتى يفتح لهم، وقال قوم: بل يصلون في حال المنازلة والمسايفة، يصلي كل واحد منهم ركعة يكتفي فيها بالإيماء، إيماء الركوع والسجود، ويتوجه أينما توجه، يعني أنه يسقط عند استقبال، أنه يسقط عنه استقبال القبلة، يسقط عنه استقبال القبلة. كذلك مما أفاد به العلامة السعدي رحمه الله على هذا الحديث، قال رحمه الله: سميت الغزوة ذات الرقاع إما لأنهم خرجوا في ضعف وقلة ظهر، أو أنهم لفوا على أرجلهم الخرق فسميت ذات الرقاع، أو لأن الموضع الذي وقع فيه يسمى بذلك الاسم. وتلك الغزوة قبل نجد، وموضعها الظاهر أنه قرب الموضع مسمى اليوم بالزعفرانة، يبعد عن المدينة نحو من 4 مراحل. قال العلامة السعدي رحمه الله في الحديث: دليل على مشروعية الحركة في هذه الحال، وقد تقدم أن الحركة في الصلاة 4 أقسام: قسم يبطل الصلاة وهي الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، وقسم يكره، فيها وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة، وقسم لا بأس به وهي الحركة اليسيرة للحاجة، وقسم مشروع وهي الحركة لمصلحة الصلاة، كما لو رأى قدامه في الصف فرجة فيستحب له التقدم ليدرك فضيلة التقدم، وقد تجب، أي الحركة وقد تجب لأمر عارض كما في هذا، لأن طاعة الإمام واجبة. وكما لو كانت الحركة لإنقاذ معصوم، هذه بعض الفوائد استفدناها وأخذناها في باب صلاة الخوف. نسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.